تفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة مع برنامج أعده إن شاء الله له بداية مختلفة عما عهدناه في رمضان، من حيث الموضوع ومن حيث التناول ومن حيث المدة كذلك والزمن الذي سنقضيه معا. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأوقات مباركات وأن نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. الموضوع كما هو مع القرآن، لكن التناول سيكون مختلفا، يبدو تأصيليا أحيانا ويبدو حياتيا واجتماعيا، بحيث نستطيع أن نتناول فيه موضوعات كثيرة جدا في هذا اللقاء. وأحب أن أبدأ مع حضرتكم اليوم مع مقدمة في التفسير والتأويل، لأن موضوع التفسير والتأويل هام جدا لفهم القرآن. فالتفسير يكشف عن المعاني، مأخوذ من فسرة الرطبة بمعنى كشفت ما فيها. وأما التأويل فهو إرجاع الأمر إلى أوله، أو رد الأمر إلى حقيقته وبيان المقصود به كما سيأتي معه. أحب كذلك أن أقول في هذه البداية إن أهم الموضوعات التي شغلت الفكر الإنساني من قديم وإلى يومنا، يعني هي لا تزال إلى الآن قضية وموضوع مهم جدا إلى الآن، ما هو موضوع التأويل، فهم حقائق الأمور، حقائق النصوص، حقائق الأوامر والنواهي، حقائق ما يظهر في الكون من أشياء وآيات. ولذلك موضوع التأويل هذا يكون فيه إحسان لمن ضبط بضوابطه، ويكون فيه إساءة وضلال لمن حاد عن السبيل. فالبشرية مجهولة به دائما ومعنية به، حتى قال بعضهم إن موضوع التأويل وموضوع الفهم هذا موجود منذ آدم عليه السلام. فادعى بعضهم أن آدم لما نهي عن أكل الشجرة أكل منها متأولا، يعني أن التأويل كان سببا في وقوع آدم فيما وقع فيه. وقال بعضهم كذلك أن التأويل الفاسد والفلسفات والقياسات الفاسدة نشأت مع إبليس عليه لعائن الله، فهو أول من تفلسف وأول من لبس وخادع وأول من جعل الفكرة فكر المخلوق يعارض كلام الحق سبحانه وتعالى. فقال أسجد لما خلقت طينا، وقال كذلك لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. إذن فهو أعمل عقله وأعمل فكره في مقابل النص الرباني، فمن هنا كانت بدايات التأويل الفاسد والشرود عن أمر الله تبارك وتعالى. كذلك نقول إن إبليس بهذه المعارضة وهذا التحدي للنص والتأويل له أو التفلسف عليه كان إماما لكل أصحاب الأهواء والبدع في كل زمان، فهو الذي وضع لهم كيفية معارضة النص وكيفية تحريفه وإبعاده عن معناه. لذلك نقول إن أصحاب الأهواء والضلالات والزندقات كلهم تعلموا في المدارس الإبليسية والعياذ بالله. ولذلك تجد أهل الملل والنحل المنحرفة، أهل الضلالات، كلهم يفزعون إلى معارضة النصوص بهذا التأويل، فلا يستجيبون لأمر الرسل متأولين إعراضهم هذا، لأنهم يسوغ لهم أن يعرضوا أو يقبلوا، فهم أحرار فيما أمروا أو نهوا عنه. وظل هذا الأمر في البشرية في الأزمان الماضية، تعارض النصوص أن تحرف أو تبعد عن معانيها بسيف التأويل، حتى رأينا العرب الذين تركهم إبراهيم الخليل عليه السلام على الملة الحنيفية. يعني إبراهيم قبل أن يموت علمهم المناسك وعلمهم الشعائر وعلمهم التوحيد، فما تركهم إبراهيم والإسماعيل إلا على شرعة التوحيد. لكن الدجاجلة رؤساء الباطل فيهم قاموا إلى صنم التأويل فجعلوه هو الشرعة، وجعلوه هو الحكم، وجعلوه هو الإله، فأخذوا يطوفون بالبيت عراه بأي شيء. قالوا هذه ثياب عصينا الله تبارك وتعالى فيها، فكيف نطوف بالبيت في ثياب وقعنا فيها في المعاصي والذنوب، فلذلك نخرج عن كل ثيابنا ويطوفون بالبيت عراه، عكس ما كان عليه إبراهيم وما تركهم عليه إسماعيل من أدب في الطواف وكذلك ستر للعورات. كذلك نجد أنهم أعملوا التأويل في العقيدة، العرب أعملت التأويل في العقيدة وبذلك ضلت، واتخذوا أندادا وأصناما وسطاء كما زعموا بينهم وبين الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يحجون ويلبون، وكانت تلبيتهم مختلطة بالشرك قائمة عليه، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر كيف أنهم أضافوا إلى التلبية ما ليس منها من الشرك والزور والبهتان. قريبا من العرب في بهتانهم وقولهم تملكه وما ملك وهذه الهرطقات، هؤلاء الذين ضلوا وجعلوا الإله الأحد الصمد سبحانه وتعالى ثالث الثلاثة، وكذلك جعلوا الثلاثة واحدا فهو الثلاثة بالأقنوم واحد بالذات إلى غير ذلك من الأغاليط التي تخلف العقل السليم والنقل القوي. هذا كان في الأمم السابقة. كذلك بنو إسرائيل أعملوا سيف التأويل والتضليل، فنراهم يأتون إلى أوامر الله تبارك وتعالى، يقول رب تبارك وتعالى قولوا حطة، يقولون حنطة، حطة يعني حط عنا أوزارنا، يقولون حنطة شعير وقمح وكذا وكذا. فهؤلاء كيف أعرضوا عن النصوص وكيف استهزأوا بها بزعم أنهم يؤولونها أو يحاولون فهمها، حتى ضلوا وعصوا ربهم جهارا ونهارا. كذلك رأينا هذا التأويل دخل وتسرب إلى ديار الإسلام ودولة الإسلام. ففي نهاية عهد الراشدين، الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في نهاية هذا العهد المبارك خصوصا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، جاءت دهية التأويل، بلوة التأويل ومصيبة التأويل، حتى شقت عصا الطاعة، حتى شقت عصا الطاعة على ثالث ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، حتى استباحوا دم ذنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بالتأويل، وخرجوا عليه بالتأويل وقتلوه بالتأويل. كذلك قامت الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه متأولين أنه كفر، أنه كفر حينما حكم الرجال بينهم بين معاوية ولا حكم إلا لله، وأنه كفر لما نزع عن نفسه اسم أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، أنه كفر لأنه هزم جيش معاوية ولم يسبي، فمن عطل حكما حكم السبي فهو كافر. المهم أنهم حاولوا بسيف التأويل الباطل والضلالات المفجعة أن يثبتوا على علي بن أبي طالب صفة الكفر ووصف الكفر. وردهم ابن عباس في مناظرة شهيرة معروفة ربما سنأتي لها إن شاء الله. المهم أن سيف التأويل أعملته هذه الفئة الخارجة حتى قتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنهما بالتأويل أيضا، يعني هم طائفة قتلته بالتأويل وطائفة عبدته بالتأويل كذلك. فانظر إلى التأويل الفاسد ماذا يصنع في الأمم. بل إنك تجد من العجب أنهم استنفروا الحسين للخروج رضي الله عنه وأرضاه ولحكم بعض بلاد العراق الكوفة، ونراهم بعد ذلك وهم يؤذونه ويخرجونه من وطنه، يأتي إليه الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهما ينصحونه، فلكن سيف التأويل الذي كان معهم وهم يغرونه ويشجعونه على الخروج كان له قوة فخرج وليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهؤلاء الذين ظلوا بالحسين واستنفروه حتى خرج إنما فعلوا ذلك بسيف التأويل أيضا وحجة التأويل. ولما خذلوه ولما تنكبوا عنه ولما تفلتوا من بين يديه كانوا أيضا بالتأويل قالوا إن لنا إماما ولا يصح أن نبقى مع الحسين في وجود إمام آخر فلا يبايع لخليفتين في وقت واحد. وهم الذين أخرجوا الحسين ووهموهم أن بلادهم ليس فيها خليفة وليس فيها إمام. كذلك ظاهروا على قتل الحسين متأولين أنهم يريدون منع الفتنة ومنع انشقاق الدولة إلى حاكمين. ونجد خلفهم في التأويل الفاسد جاء يطري الحسين ويبكي على الحسين وعلى دم الحسين بمودة مشبوهة ومحبة زائفة، بل أن الأجيال التي تلتهم وصلوا في حب آل البيت إلى درجة العبادة والتقديس وإعطائهم مال الله تبارك وتعالى بحجة أنهم قالوا الله تبارك وتعالى قال إلا الموتة في القربة، يعني يشيرون إلى قوله تعالى في سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فيقولون أن مودة هؤلاء وأن تقديسهم وأن التوجه إليهم هذا أصل أصيل وحق على كل مسلم. والعلماء قالوا إن ما أريد من الآية عكس ما فهموا، فهؤلاء يقولوا الآية على غير مراد الله تبارك وتعالى. فمعنى الآية قل يا محمد لهؤلاء المشركين، معنى قوله تعالى قل أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربة، معناها قل لهم يا محمد، قل المشركين من كفار قريش خاصة لا أسألكم معنى هذا البلاغ وهذا الدين والنصح لكم مالا، إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. إذن هذه الآية وضحت المعنى أنها تقول لهؤلاء إن لم تكونوا مع النبي فراعوا القرابة، إلا المودة في القربة قل أسألكم عليه أجرا فيما قدمت لكم النصح، لكن شيء واحد إن لم تؤمنوا بي راعوا هذه القرابات ويعني ما بيني وبينكم من رحم. لكن هؤلاء المؤولين استغلوا هذه الآية شر استغلال، استغلوها وتستر بها الشيعة كي يفسقوا بل يكثروا أصحاب النبي. يعني هذه الآية قالت أنتم اعتديتم، احتجوا بها يعني احتجوا بها احتجاجا فاسدا وتأويلا فاسدا، وقالوا الصحابة نصروا أبو بكر وجعلوه خليفة ونصروا عمر وقدموه على علي وكذلك عثمان، هم بذلك قطعوا المودة والصلة التي بينهما وبين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا كل من لم يقم بهذه الآية عندهم صار كافرا. وقلنا إن الآية ليست فيما احتجوا به من تقديس آل البيت وتقديم علي على أبي بكر وغير ذلك، فهذا تأويل بعيد جدا، لكن هؤلاء يعمدون إلى شبه كي يروجوا بدعتهم بأي صورة من الصور. كذلك نجد في تاريخ الإسلام كيف كان التأويل، بل أنا أقول لا يزال التأويل، كان ولا يزال، كان ولا يزال التأويل أعظم المصائب التي ابتلينا بها، هو باعث الفتن والبلايا في كل حين. يعني أنت إذا نظرت في أحوال كثير من أقوال المغرضين والمفسدين وأصحاب الهرطقات وأصحاب الفلسفات الباطلة نجد أنهم يعتمدون على التأويل في ضرب الإسلام في معاقله. تجد أنهم ينشرون كتب الفلسفة التي فيها إعمال العقل الفاسد للعقل الصحيح في النصوص الصريحة، تجد كذلك أنهم يثيرون الأحقاد بين المسلمين، يعني يغرون الصدور بين المسلمين ويجعلون نزعة الفرق والافتراق تقوم فيه من جديد. فنجد الفرق القديمة التي عفى عليها الظهر تحيي مرة ثانية في أسواب جديدة، ونجد الفرق التي سمعنا بها في كتب الأولين تبدو وتخرج لنا قرنها كل جيل، تخرج لنا قرنها كل جيل، وهؤلاء خلف السطور هم الذين يبعثون ذلك بحجة الفهم والاستنارة والتنوير والتأويل. ومن يريد أن يصدهم ويضبط لهم التأويل يقولون يحجر على الفكر، يمنع النظر، يبعدنا عن أن نعمل عقولنا وأن نتفهم النصوص، كل ذلك من أجل أن يخلو لهم الجو فيؤولوا الدين كما يريدون ويحرفوه كما يشتهون. إذن أيها الأحباب، سلاح التأويل هو أعظم سلاح يستخدمه العدو إلى الآن. حتى الذين يذهبون إلى الجماعات الأوروبية أو الجماعات البعثات الخارجية، من أول ما يعلمونهم الفلسفات التأويلية، يعلمون كيف يعارضون النص بكل بجاحة وبكل قحة بكل جراءة، كيف تجرؤون على النصوص، بل كيف تجرؤون كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرؤون على العلماء السابقين ويرفضون، يقولون هم رجال ونحن رجال. بسيف التأويل فعلوا كل ما فعلوا. وتجد أيضا في الجانب الآخر ما ينشب بين المسلمين من خلاف، بل من قتال، بل من دم واستحلال للأعراض والأموال، أيضا بسيف التأويل. يعني ما وجدناه في العصور المتأخرة من قتل المسلم للمسلم وانتهاك عرضه وماله ودمه ووطنه كان بسيف التأويل كذلك، متأول أنه يجاهد في سبيل الله أو ينصر دين الله. فانظر كيف استبيحت الحرمات بحجة الجهاد في سبيل الله، أو بحجة أنه هو الحق الذي ينبغي أن يسود العالم، وغيره هو الباطل الذي ينبغي أن يزون من العالم. انظر إلى كل البلايا التي نحن فيها، وحتى أوهمهم الشيطان أن ذلك نصرة لدين الله تبارك وتعالى ونصرة للحق الذي يعتقده. كذلك نجد نصوص كثيرة واضحة، نصوص تواطع، نصوص محكمة في المعاني، نجد أنهم كيف حرفوها. يعني تعجب إلى النصوص المتواترة، كما أقول في الحق صرفت وخورفت عن مصراط المستقيم، عن منهجها، عن معناها الواضح، وحملت الألفاظ ما تنوء به وتنفر عنه من أجل تمرير الباطل، لأنهم فعلوا ذلك من رد الحق وصرفه والميل عن طريق المستقيم في فهم النصوص من أجل تمرير باطل أو بدعة أو شبهة أو تزيين انحراف أو فكرة جاءتنا من غير بلاد الإسلام أو من غير أولاد الإسلام. كل ذلك كما أقول باسم التأويل وباسم الفهم والنظر، بل كما نقول ما استبيحت الدماء غالبا بين المسلمين إلا بسبب التأويل. يعني أنت حينما ترى المسلم يقتل أخاه هو لا يعتقد أنه يفعل جرما، لا، يقول هذا لابد منه لإزاحة الباطل أو إضعاف الباطل من أجل أن يقوم الحق، من أجل أن يشتد، من أجل أن يبقى، يفعل ذلك ظنا أنه يجاهد في سبيل الله. استبيحت دماء وأموال وأعراض، حتى صرنا في البلد الواحدة صرنا أشتاتا وصرنا أوزاعا يعني وشيعا، وصرنا فرقا، كل فرقة لا تهدأ تجاه الأخرى أبدا. كل ذلك بسبب التأويل وسوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل أنقل لحضراتكم ما ذكره صاحب الفرق بين الفرق اللي هو الشيخ عبد القاهر ابن طاهر البغدادي، بيحكي لنا قصة برضو يعني بسبب التأويل الفاسد، قصة الدجال الخبيث المختار ابن أبي عبيد الثقفي. ابن المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا رجل دجال كذاب أظهر التشيع وأخذ يبكي على مصائب أهل البيت ويقول مات من أهل البيت، قتل من أهل البيت، ظلم أهل البيت، ضاع أهل البيت، حتى استطاع أن يجمع الدهماء والغوغاء ويجمع منهم جيشا وصل ربما إلى 17 ألف نفس. 17 ألف نفس اغتروا بكلامه وبكائه وتمثيليته إن صح التعبير. وكل ذلك يدعي أنه يريد الثأر للحسيني ومن قتلة الحسيني، ويريد أن يعيد المجد إلى آل البيت، حتى أنه استطاع أن يصل إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش عبد الله بن زياد الذي ذهب لقتال الحسين، فقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، قال أنت كنت القائد الجيش اللي حارب الحسين وقتله. ثم جاء إلى جعفر ابنه، جعفر بن عمر ابن سعد بن أبي وقاص، وقام إليه كذلك وقتله. لو أنت نظرت في جانب تاني تجد أن جعفر بن سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخت مين؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي. فالناس طبعا أنت سبحان الله، شوف تمسكه بالحق، انظر كيف أنه لم يراعي في الحق لو متلائم، وقتل ابن أخته اللي هو عمر بن سعد بن أبي وقاص من أجل آل البيت وهتفوا به واجتمعوا حولهم وظل يعني يكذب عليهم وينطلي عليهم هذا الكذب حتى صار أميرا على الكوفة وجمع جيوشا كثيرة، بل وصل في النهاية إلى بعض يعني الكهانة وبدأ يتكلم الكلام، فلما يسأل عنه يقول هذا وحي أوحاه الله إليه، ادعى أنه يوحى إليه، ادعى أنه يوحى إليه كذلك، يعني نسأل خطوة خطوة أنه صار بذلك كما يدعي أنه صار نبيا. الأخبار وصلت إلى محمد بن حنفية رضي الله عنه وأرضاه، وخشي من فتنة هذا الجبار المختار بن أبي عبيد الثقفي على الدين الناس، فقام أو عزم المسيرة إليهم. فلما سمع به المختار ابن أبي عبيد الثقفي احتال حيلة وفكر في أمر يعني يواجه به محمد بن حنفية، لأن محمد بن حنفية إذا أتى فلن يبقى له دولة، لن يبقى للمختار دولة ولن يبقى له رياسة، فماذا قال؟ قال أشهدكم أني على بيعة الإمام القائم، أنا على بيعة الإمام القائم. وعلامة الإمام القائم أنه إذا ضرب بالسيف لا يقطع جلده، بيقول لما يضربه كده ما يقطعش جلده، ده الإمام فعلا اللي هو الوصي، وصي رسول الله الذي ينبغي أن نبيعه. يعني لو قالوا محمد بن حنفية يقول أنت عم نجرب فيك السيف، لو السيف قطع فيك ما أنتش الإمام القائم، لو ما قطعش فيك أنا أبيعك، والناس صدقوه في هذا الكذب. وطبعا محمد بن الحنفية اضطر إلى أن يبقى في مكة حتى لا يعني يغتاله هذا الكذاب الأشر المختار ابن بيد الصفي. الشاهد أن المختار هذا كان يستخدم التأويل للنصوص حتى جمع هذا الجمع وتولى ولاية الكوفة بالكذب والتأويل وتحريف النصوص.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنون، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بوجه عناية عملائنا الكرام ان منتجات شركة اوسكار لا تباع الا من خلال الارقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر او خارج مصر.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
كذلك نقول يعني المقال التي قالها المبرد صاحب كتاب الكامل في الجزء الثالث من كتابه، وكذلك ذكرها البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، قصة عبد الله بن خباب بن الأرت حين لقيه نفر من الخوارج. عبد الله بن خباب، احنا عارفين خباب بن الأرت من السابقين، ده أسلم في مكة وكان ينزب عذابا شديدا وابتلي في سبيل الله بلاء حسنا، وحتى انه كان يعني كما يقولون تجد ان هناك يعني تغور اليد وتجد اماكن كالحفر في ظهره
من شدة النار التي كان يكوى بها, شدة النار التي كان يكوى بها, فكان يخرج به إلى الحصباء الملتهبة في ظهيرة مكة, وحتى أنه لا يطفئها إلا ودك ظهره, إلا ودك ظهره يعني شحم ظهره, فكانت فيه النسوء. حتى عمر بن الخطاب قال يعني ربما كان يغمى عليه إذا نظر إلى ظهر خباب ابن الأرت. فكان خباب من أسبق السابقين الإسلام وأكثر من دافع وصال صولات حسنة من أجل الإسلام. وكان ابنه عبد الله على نفس هذا النهج. انظر بالتأويل الفاسد ماذا فعل به الخوارج. الخوارج لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت وهو في طريقه إلى النهروان, فكان يحمل مصحفا يعني على صدره, في عنقه مصحف. فقالت الخوارج: تعالى, من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن أرقت. من معك؟ امرأتي, امرأة حامل, صاحبتي. فقالوا له: ما هذا الذي في عنقك؟ قال: مصحف, مصحف معي. فقال: هذا الذي في عنقك يأمرنا أن نقتلك, ما إيه رأيك؟ أنت يستجب عليك القتل, لست منا, وكل من ليس منا فهو خارج وكافر. إن الذي في عنقك لا يأمرنا أن نقتلك. فقال لهم: ما أحيا القرآن فأحيوه, وما أمته القرآن فأميته, ما أحياه القرآن فأحيوه, وما أمته القرآن فأميته. فقالوا: نجري لك اختبارا, نرى رأيك فيه, إما أن تكون مسلم أو تستحق القتل. قال: ما هو؟ قالوا: ما رأيك في علي بن أبي طالب؟ فقال: أمير المؤمنين وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم, زوج ابنته فاطمة وابن عمه وأول السابقين و و و و. فقالوا: هكذا أنت تقول هذا في علي وهو كافر؟ أنت لست تتبع الحق, أنت رجل مغرم وأنت مفتون بالرجال, إنما تتبع الرجال على أسمائهم, تدافع عن علي من أجل اسمه وكذا وكذا وكذا, وهو معلوم من كفره. ثم قربوه إلى الشاطئ فذبحوه, وصار نهره يجري يعني في النهر كشرك النعل. بل إن بعض الروايات قالت أنهم شفنا كما سمعنا في البوسنة والهرس كده الزنا, كانوا يقتلون أولاد المسلمين ويبقرون أبطان الحبالة, كذلك فعلوا بامرأته, بقروا بطن امرأته وأخرجوا طفلها وأخذوا يقذفونه أو يلعبون به في الأرض كما يلعبوا بالكرة, طفل جنين في بطن أمه أخرجوه حيا وقتلوه ودسوه, بكل ذلك ظنا منهم أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى وأنهم ينصرون الدين ويحاربون اللئام. ونجد كذلك يعني القصص كثير, ولكن أنا أوجز في المسألة يعني من ضمن الأشياء برضو اللي ذكرها المبرد صاحب كتاب الكامل من أخبارهم أنهم أصابوا مسلما ونصرانيا, لو الاثنين مش مع بعضهم أو جنب بعضهم, انت ايه مسلم وانت ايه نصراني, فقتل المسلم, قالوا ده كافر, ده كافر, اما النصراني استوصوا به خيرا, احفظوا ذمة نبيكم, قالوا عدي بسلام, عدي بسلام. بل يقال ان بعضهم لقي ابا حنيفة ومعه تلامذته, فقال ابو حنيفة: دعوني انا الذي انظرهم, لا يتكلم منكم احد. فقال: تعالى, من انت؟ قال: انا من الذين اجارهم الله. لو قال انا مسلم معروف ديته ايه, هين قتل هو اللي معاه, فهو اظهر انه ليس عن الاسلام من باب التقية حتى يعني يفر وينجو بنفسه ويحفظ دماء من معه وارواحهم. فقال: انا من الذين اجارهم الله. ثم تلا عليهم: اليس في كتابكم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله؟ قالوا: صدقت, مر بسلام, ظنناك مسلم. يعني لو قال انه مسلم لقتلوه حسبة لله وتقربا لله تبارك وتعالى. كل ذلك بسبب اي شيء؟ بسبب سوء الفهم, بسبب سوء الفهم. انت يعني اذا نظرت الى كثير من اوضاعنا الان, كثير من الشباب الملبس عليه, كثير من الشباب الملبس عليه الذي ربما يعتنق فكرة او مذهبا او طريقة او فرقة او شيء من هذا القبيل, لا وجدت حينما تناقشه ان هناك اغلطات, تلبيسات, تأويلات فاسدة في عقله. يعني دينه في اغلبه مبني على التلبيس, مبني على التأويل الباطل, ولا يحسن قبيل من دبير, ورغم ذلك هو يجادل بل يقاتل, يجادل بل يقاتل, بل يظن أنه بذلك ينتصر لدينه وينتصر لوطنه وشرفه. فنقول التأويل له شروط حتى يستقيم. أذكر أيضا ما ذكره أبو الحسين الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء، وهو يتحدث عن المرجئة، يعني يتحدث عن فرق المرجئة. المرجئة دي فرقة سميت مرجئة لأنهم أرجأوا الإيمان عن العمل، قالوا الإيمان هو المعرفة، يعني غلاة المرجئة الإيمان هو المعرفة فقط. وبعضهم مرجئة الفقهاء قالوا هو قول واعتقاد، يعني الإيمان الغلاة منهم قالوا معرفة بمعنى ان الانسان عرف ان ليه رب خلاص كفاية، ده الايمان الكامل ولا يحتاج الى عمل ولا يحتاج الى دين ولا التزام ولا حاجة. هو ده الدين وهو ده الكمال وهو ده النجاة، انه يعرف ان يتحدث من ربنا وخلاص. والاما مرجية الفقهاء يعني توسعت ان لا، ده هو ايمان معرفة وقول، يعني لو قال لا اله الا الله مرة في العمر وثبت عليها خلاص ما فيش مشكلة، حتى وان لم يعمل بطاعة او ترك او فعل كل المعاصي، يعني لو فعل كل المعاصي وترك كل الطاعات ما دام انه قد نطق بالتوحيد فهو مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان ابو بكر الصديق والصحابه كمان. دون اسمهم المرجئه، ارجاوا الايمان العمل عن الايمان، قالوا العمل ده بعيد خالص، المهم الايه الاعتقاد وخلاص. المهم ان فرقه المرجئه ديت، والارجاد على فكره يعني موجود برضه في عصرنا الى الان، يعني تجد الارجاء ده مش مذهب وعد، لا ده موجود عمليا عند بعض الناس، تيجي تكلمه يقول لك يعني احنا كفايه ان احنا مسلمين وموحدين، وطب فين الصلاه، طب فين الصوم، طب فين الزكاه، طب فين الحج، طب فين طب فين طب فين الحرام، طب فين الحلال، ما يعرفش حاجه من الحاجات دي. يقول لك يا اخي احنا تكفرونا يا اخي، احنا مسلمين واحسن منكم، كفايه قلب نظيف، كفايه انا ما بعملش حاجه وحشه في الناس. فده اسمه ارجاء حتى وان لم يكن يدري. فالمهم ان بعض المرجئه قالوا ايه، يعني العلماء بيقولوا منهم فرقة زعموا أنه لابد من الإقرار بالتنزيل. في فرقة من المرجئة قالوا يا جماعة لا يصح إيمان مؤمن حتى يؤمن بالقرآن، بالنص القرآني، بألفاظ القرآن. طب جميل، طيب والمعنى والتأويل؟ قال لك وإن جحدوا التأويل ما شاءوا، يعني يؤولوا القرآن بمزاجهم كما يشاءون مش إشكال، ما يضرش الإيمان. أضرب مثال على ذلك، يعني مثلا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قالوا لا ندري، لو قال إنسان لا أدري محمد هذا هل هو الذي هو بمكة والمدينة ولا الذي هو في خراسان، هذا لا يضر في إيمان. شوف المرجع الوه، قال لو واحد قال أشهد لا إله إلا الله وأن رسول الله مؤمن، حتى لو مش عارف مين محمد ده، يا ترى محمد اللي في المدينة وفي مكة، ها اللي قبره في المدينة وولد في مكة، ولا اللي هو ولد في خراسان، ولا هو في أفغانستان، ما يعرفش. قال لو حتى لو كان مش عارف هو مين محمد برضه إيمانه سليم. كذلك قالوا ونقر بالحج، ان الحج ركن اركان الاسلام، ولا ندري هل الحج الذي بمكه حول الكعبه او هو بيت بخراسان، لا ندري. قال لك برضه ده ايمانه سليم. شوف لحد فين. واقروا بالخنزير، قالوا خنزير ربنا حرمه، بس الخنزير ده بقى مش عارفين يعني هو الخنزير ده ولا هو الحمار يعني ولا البغل ولا القطه ولا ايه، مش عارفين برضه ايه بسيف التاويل. ف يعني قيل لبعضهم لو كانت المسألة مسألة إقرار فإبليس خد أقر وأعرف، أنت بتقوله أهم حاجة أن هو يقر ويعرف، ثم إبليس كان عارف ربنا وأقر بأن هو أنه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال له فأنظرني إلى يوم بعثون، فكلم الله وعرف الله. فالمسألة بالإقرار فقط والتشكيك بعد كده والتأويل يصح معه، لكان إبليس يعد من سادة المؤمنين بقى والعياذ بالله، أو من أولياء الصالحين. فانظر للتأويل كيف أضاع هذه الفرقة، حتى انهم شكوا في النبي ولم يعرفوا ان كان هو محمد القرشي ولا محمد الخراساني ولا المكه اللي ولا الحج اللي يكون في خراسان ولا افغانستان ولا يكون في ولا يكون في 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 بلاد العرب، مش عارفينهم. يقول لك مش اشكال برضه، ده كله صح مع سيف التاويل، لان المساله عندهم واسعه تحتمل كل المعاني. نرجع نأصل لايه معنى كلمه التاويل. التاويل اللي احنا بنتكلم عنه، معنى التأويل معناه من قال الشيء يقول، بمعنى رجع، بمعنى رجع. وأول الكلام وتأوله دبره وقدره في نفسه وفسره، ومنهم من قال أولت الشيء جمعته وأصلحته. فكأن التأويل عبارة عن جمع للمعاني، التأويل جمع للمعاني، معاني الألفاظ التي أشكلت علينا في ألفاظ مشكلة، فالتأويل بيجي يجمع المعاني بتاع هذا اللفظ ويبدأ يزيل الإشكال حتى تتضح. ومنه قولهم أول الله أمرك. أول الله أمرك يعني جمع الله أمرك. وكذلك أول الله عليك ضلتك، بمعنى جمعها وردها إليك. وقال الليث التأويل والتفسير الكلام، تفسير هو تفسير الكلام الذي تختلف المعاني فيه. التأويل تفسير الكلام، يبقى التفسير قال هو كشف المعاني، أما التأويل كلام مختلف فيه أو فيه بعض الإشكالات وبنزيل إشكال عنه، هو ده التأويل، يختلف عن التفسير. فالجوهري إمام اللغة المعروف صاحب الصحاح بيقول التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء. وأستاذنا فضيلة الدكتور عبد الفتاح السلام الله يرحمه، اللي هو كان أستاذ ورئيس قسم الدراسات العليا في جامعة الإسلامية في المدينة المنورة رحمة الله عليه، وأنا بعتمد في بحوثي دائما وكثيرا على كلامه، يعني مكثت معه يعني عشرات السنين رحمة الله عليه، ونقلت عنه كثيرا وكتبت عنه كثيرا، ودائما برجع له في المسائل المختلف فيها. ففي هذا الباب طبعا ده هو أستاذ تفسير، فبيتكلم في المسائل بيقول إيه، بيقول يعني الجامع للمعاني دي أن الأول أو الأول هو المرجع أو الرجوع، المرجع أو الرجوع، المرجع أو الرجوع، يبقى التأويل هو رجوع أو والأول هو الإيه، هو المرجع. زي ما تقول مثلا الله عز وجل هو الأول، يعني هو الأول يعني منه النشأة، منه الخلق، بدأ الخلق منه وإليه يرجعون. فهذا معنيه فيها الأولية وفيها الإرجاع، الأولية والإرجاع، ده معنى كلمة إيه الأول والأول. كذلك تأويل الكلام رده إلى حقيقته وأصله، إذا أولت الكلام يعني رديته إلى حقيقته وأصله، أفسرت معناه الحقيقي الذي سيقول إليه. وتأويل الرؤية رد الرموز الموجودة في المنام أو في الرؤية إلى التعبير الحقيقي الواقعي. أما التفسير هو إرجاع لفظ الغامض بس، كشف لفظ الغامض، لكن التأويل فيه زيادة جهد وفيه زيادة إيه يعني، في زيادة إعمال للذهن شوية. كذلك نجد القرآن تكلم عن ألفاظ التأويل، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل في الآية هل ينظرون إلا تأويله، هنا معناها إيه، تحقيق ما موعدوا به، تحقيق ما أوعدهم الله به، وصدق ما يقول إليه خبر الوحي في النهاية حينما يرون الجزاء، يرون النار، يرون الجنة، يرون الثواب، ويرون العقاب. كذلك نجد في سورة يوسف قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك. وكذلك نجد في سورة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. فهنا سمى تعبير الرؤيا تأويلا، سمى تعبير الرؤيا تأويلا لأنه جعل المرء في المنام راجعا وآيلا إلى ما يذكره المعبر بصدد التأويل ورجعا إليه، فكأن الذي رأوه في المنام سيصبح يعني في الحقيقة مكشوفا عن حقيقته وظاهرا ما المراد به. كذلك قال تعالى وأوفوا الكيد إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. معنى كلمة أحسن تأويل أن أحسن عاقبة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما يحاسب من يزن الناس ويعدل بين الناس فإنه يحاسبه يوم القيامة ويعني ينعم عليه بأحسن الجزاء لأنه قام بالقسط ووزن بالحق. كذلك نجد قول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معنى كلمة أحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة ومآلة، بمعنى أن الذي يحكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل النزاع فإنه ينتهي في النهاية إلى الحق في المسائل ويزول النزاع، ذلك خير وأحسن تأويل، أحسن عاقبة ومآلة. وإلا لو حكمنا الأهواء وحكمنا العقول فإن النزاع سيظل قائم، فأحسن عاقبة التي تنهي الخلاف أن نرد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول. كذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الآية دي هنقف معها كتير 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 لأن هي تعتبر هي سيدة الموضوع بتاعنا، موضوع التأويل. آية آل عمران دي هي اللي هنقف معها يعني ربما في لقاء آخر إن شاء الله، ولكن أنا أشير إشارة كده يعني إن ابن كثير بيقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تحريفه، يبقى هنا في قلوبهم زيغ مش تأويل عن الوجه الصحيح، لان في تأويل صحيح اللي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم به لابن عباس، وفي تأويل غير صحيح. فهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يؤولون القرآن انما ارادوا تحريفه. وقال مقاتل والسدي يبتغون ان يعلموا ما يكون وما عواقب الاشياء من القرآن. هؤلاء الذين يعني زاغت قلوبهم كأنهم يعني زي جماعة المنجمين بيحاولوا يعدوا حروف القرآن ويقول لك هنستنبط منه عمر هذه الأمة وهنستخرج منه أخبار التاريخ المستقبلة، يعني كأنها نوع من أنواع الكهانة والسحر بيستخدموها هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ. فهم يريدون أن يسمعوا القرآن سماعا مختلفا عن سماعنا، يعرفون منه الأخبار والعواقب والأحوادث التاريخية وغير ذلك. وقال ابن كثير وما يعلم تأويله إلا الله. من العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء، والمعنى الآخر هو التفسير والبيان. المهم أن البيضاوي بيقول كلمة جميلة، بيقول هؤلاء الذين ابتغوا تأويل القرآن على غير وجهه إنما يريدون أن يؤولوهم على ما يشتهون، يعني إنما أرادوا أن يؤولوا القرآن حسب ما يحبون ويهوون ويطوعون النصوص القرآنية لكلامهم ولأباطيلهم. كذلك نجد التأويل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من ابن عباس فطنة وذكاء ويعني حسن نباهة قام يهدي إليه هدية، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المراد فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني يعني هو التأويل مجرد معرفة يعني ظاهر اللفظ أو المعنى الإجمالي؟ لا، إنما أراد النبي أن يخص ابن عباس بهذه الميزة، وهو ليس الفهم السطحي الظاهري للألفاظ والحروف، وإنما يريد الوصول إلى حقائق الأمور، يعني أدعو له أن يصل إلى حقائق المعاني مقاصد الآيات، أن يفقه الأسرار، أسرار ودقائق المعاني، هي دي المرادة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بها ابن عباس. فنجد أن بعض الناس ظن أن ابن عباس إنما يريد أو يراد له فهم معنى الكلمة. لا لا، ده هو يراد له من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهم الأسرار والحقائق والدقائق المعاني. يؤكد هذا الكلام أن النبي أراد أن يخصه بفهم الأسرار والدقائق ويغوص في المعاني أنه لقب بين أصحابه بترجمان القرآن. ترجمان القرآن، إذن ترجمان القرآن ده الترجمة دي عبارة عن إيه؟ عن مش مجرد نقل لفظ، لا ده نقل المعنى كمان وبيانه، يعني اللي بيترجم بينقل المعنى بيفهم المعنى من اللغة اللي بيترجم منها إلى اللغة المترجم إليه، ويحاول أن يعني يضفي عليها شيء يوضح مراد المتكلم، فهو ليس مجرد يعني ناقل وخلاص، لا. فإذا سمي ابن عباس بترجمان القرآن لأنه فهم المعنى واستطاع أن ينقله للناس وأن يوضحه للناس ويستخرج منه الأحكام. كذلك يتفق مع ما سبق مع ما قاله ابن عباس عن نفسه، يعني الكلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بفقه القرآن أو فقه الدين وعلم التأويل أن هو المراد الحقائق الأمور والأسرار. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل القرآن، أنا من الراسخين. إذن هذا يؤكد أنه له فهم خاص متميز به عن غيره، فهم الراسخين، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. كذلك نجد أن التأويل يأتي بمعنى التفسير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونهم نثر الدقل، الدقل هو التمر الرضيع، يعني في ناس في أمتي تقرأ القرآن كأنها بترمي كده التمر في الأرض كده، أما بتقول كلام ربع ده هزرامة كده. يتأولونه على غير تأويله، يتأولونه على غير تأويله، ده في رواه أبو يعلى. ومعنى يتأولونه في الحديث بمعنى يفسرونه على غير تفسير، يعني النبي يقول في أقوام من أمته يقرأ القرآن بسرعة كده بدون تأمل ولا تدبر، يفسرونه ويشرحونه على غير شرحه وتأويله. كذلك نجد في السنة قوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكان التأويل هنا بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. كذلك وقعت بئر أريس، بئر أريس هذه هي البئر التي سقط فيها خاتم النبي الذي كان مع معاوية. يعني معروف في المدينة الآن مكان بئر أريس، وربما في مسجد هناك بني على هذا البئر. بئر أريس هذا قصته أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يعني قال أخدمنا أو لألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. والمهم دخل عليه أبو بكر بعد الاستئذان وعمر وأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدلى قدميه في البئر. فجاء عثمان يستأذن فأذن له النبي فجلس في مقابله، ما حطش رجله معهم في نفس القليب أو البئر، ولكن حط رجله مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر. فتأوله العلماء، هنا التأويل هو تأوله العلماء إن اللي هيكون بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر اللي قعدوا معاه عن نفس البئر، وأما اللي هيكون في المقابل لهم وليس معهم هو عثمان سيدفن في الإيه في البقيع. وده من حسن التأويل أو من بعض التأويل، ولعلنا لقاء آخر إن شاء الله نستكمل فيه بعض هذه المعاني. أسأل الله أن يغفر لي ولكم سلام المسلمين، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.